الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. نكمل ما كنا توقفنا عنده في مسألة مظاهرة المشركين. فقلنا أن القتال إذا كان قائما على الدين فإن من ظاهر المشركين على المسلمين سواء كان فردا أو كانت مجموعة فهذه ردة بالكتاب والسنة والإجماع، والدلائل على هذا كثيرة كثيرة. وأنا في الحقيقة ليس هناك وقت أن نستوعب، لكن سأذكر بعض الأدلة على سبيل التنبيه. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهي الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في الناقض الثامن من نواقض الإسلام. وهذه الآية قوله أولياء أي أنصار، لأن الموالاة الولي هو المحب والذي يلزم منه النصرة، وذلك فسرت الموالاة بالمناصرة، لأن هذه الآية جاءت في المناصرة. وقد أخبر الله جل وعلا بأن بين اليهود يبغضون النصارى والنصارى يبغضون اليهود، كما في قوله: وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وأما قوله لا تدخل اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم ينصر بعضا، ومن يتولهم منكم أي من ينصرهم منكم فإنه منهم. هذا لا ينص في أن من نصر اليهود والنصارى على المسلمين فهو كافر. ذلك يقول ابن حزم: هي على ظاهرها أنه كافر مثلهم بإجماع أهل العلم. وذلك ذكر الله جل وعلا ما يؤكد هذا، ذكر الله بعد بآيتين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، بعدما ذكر توليهم قال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، فدل على المراد بالمثلية هنا المثلية في الكفر. ويدل عليه أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الآية التي أنزلها الله في من لم يهاجر مع كونه مستضعفا فاضطر وألجي إلى الخروج لتكثير سواد المسلمين. وقد ذكرنا أن بعض العلماء كعكرمة والسدي ذكروا بأنهم كفار مع أنهم لم يقاتلوا المسلمين، لم يقاتلوا وخرجوا مكرهين، لكن الصحيح لم يكفروا. فكيف بمن خرج مختارا مقاتلا للمسلمين باختياره من غير إكراه؟ وذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعليقا على هذه الآية، يقول: فتأمل كيف ترتب عليهم الوعيد وأوجب لهم النار، وقد ورد أنهم مكرهون على تكثير سواد المشركين فقط، فكيف بمن كثر سوادهم بغير إكراه وأعان وظاهر وقال وفعل من غير استضعاف؟ أترى بقي معه شيء من الإيمان والحالة هذه؟ ما يمكن يبقى معه شيء من الإيمان. ومما يدل على هذا، الحق الآيات كثيرة، لكن ما يدل على هذا أيضا قوله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. استدل العلماء على أن الراضي بالكفر كافر، وأن من جلس مع المشرك في وقت شركه وهو يعبد غير الله ويشرك بالله مع قدرته على الإنكار أو الخروج وسكت عن هذا أنه مشرك كافر. هذا في من سكت عن الشرك وهو بين يديه قادر على الإنكار لكنه ما ترك ذلك، قال إنكم إذا مثلهم، لأنه أمر الله عز وجل أن تفارقوهم. فكيف بمن لم يسكت فقط بل ناصر وأيد بيده وسنانه ليعلو الشرك؟ ويدل على ذلك قوله جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومعلوم أن المشركين الذين يقاتلون المسلمين لأجل توحيدهم هذا هو القتال، ذكره الله جل وعلا أنه في سبيل الطاغوت. فكيف يجتمع كفر بالطاغوت على الوجه الذي يريد الله مع المقاتلة في سبيل الطاغوت؟ هذا تناقض. كيف يكون مأمورا بالكفر بالطاغوت وهو شرط في الإيمان، ومع ذلك هو يقاتل في سبيل الطاغوت ضد التوحيد؟ لا يمكن يكون هذا موحدا أبدا. وذلك ذكر العلماء أن مشروط لا إله إلا الله ماذا؟ المحبة. قالوا المحبة تستلزم مناصرة، ومن ناصر الكفار يقينا لم يحب لا إله إلا الله، لأنه لو أحب لناصره. وأما مجرد المحبة مع المناصرة لضدها فهذا لا ينفع، كالذي يصدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبعه، ما ينفعه هذا. كالذي يعطى مال يقول اسجد لصنم وهو كاره السجود لكن طمعا في المال سجد، ما ينفعه هذا، لأن أعظم أسباب الكفر هو حب الدنيا. فالذي يؤثر الدنيا على دينه كافر ولو كان مبغضا لذلك في قلبه. قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي الذي أوجب لهم الكفر أنهم استحبوا الدنيا، فدل أن حب الدنيا قد يؤول الإنسان إلى ماذا؟ إلى الكفر. ما يدل على ذلك أيضا إجماع الصحابة على كفر مانع الزكاة، والمعلوم أن الذين قاتلهم الصحابة في عهد أبي بكر كانوا 4 طوائف، 3 طوائف لم يختلف الصحابة في وجوب كفرهم وردتهم ووجوب قتالهم، ما اختلفوا فيهم، وإنما اختلفوا في الطائفة الرابعة، وهي التي جاء فيها الحديث لما قيل أبي بكر: يا أبي بكر كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والصوم والزكاة. قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، ولو قاتلتهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. فأذعن له. قال عمر: فلما رأيت ذلك عرفت أنه الحق، فوافقه الصحابة، أي شكوا في الأمر. في أي طائفة؟ الطائفة الرابعة. الطائفة الأربعة كما ذكر الخطابي وأهل السير 4. الطائفة الأولى من تركوا الدين بالكلية، مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا بالكلية، خلاص قالوا ما في إسلام، وهؤلاء لم يختلف الصحابة في كفرهم وردتهم وجوب قتالهم. الطائفة الثانية من ادعى النبوة، كالذين اتبعوا موسى مسيلمة، واتبعوا الأسود العنسي، واتبعوا الطليحة، وهذا معروف في قتال الصحابة لهم، فهؤلاء مرتدون بالإجماع. الطائفة الثالثة الذين جحدوا الزكاة، قالوا أن الزكاة واجبة للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فلما مات لا زكاة في الإسلام، وهؤلاء لم يختلف الصحابة على ردتهم وجوب قتالهم. الطائفة الرابعة التي وقع فيها النزاع من هي؟ هي التي أقرت بوجوب الزكاة ووجوب أدائها، لكن منعت أن تؤديها إلى أبي بكر، فأمرهم أبو بكر فامتنعوا، فقاتلوا دون دفع الزكاة، أي أنهم كانوا مقرين بالزكاة لكن امتنعوا من تأدياتها حتى قاتلوا. وذلك قال أبو بكر: والله لو منعوني مجحدوا عقالا، أي حبلا كانوا يؤدونه للرسول الله، وجاء في لفظ عناقا، أي الماعز ذات 4 أشهر، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فقاتلهم الصحابة وساروا فيهم سيرة المرتدين بإجماع أهل السير، أي لم يفرق الصحابة بين من أقر بالزكاة لكن منعها، وبين من جحد الزكاة، وبين من اتبع من ادعى النبوة، وبين من جحد الدين بالكلية، ساروا فيهم سيرة واحدة: قتل الرجال وسبي الذراري والنساء، فحكموا أنهم مرتدون. وذلك من هذه القصة أخذ العلماء على أن من قاتل دون إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة الواجبة فإنه يقاتل قتال ردة. يعني مثال ذلك قوم يظهرون الفطرة في رمضان، وجاء إليهم مسلمون قالوا: أظهروا الصيام وامنعوا الفطر. قالوا: ما نمنع، نقاتلكم. قال: نقاتلكم على أن لا نظهر ذلك، على أن لا نمنع ذلك، فقاتلوا يكونوا مرتدين. فكل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة لو قاتل الإنسان على أن لا يفعلها لقاتل قتال ردة، ولا يحكم بردته حتى يقاتل. أخذ من هذه القصة ومسألة مشهورة في كتب الفقه. فإذا كان من أقر بالزكاة ومنع أن يؤديها فقط وقاتل على عدم أدائها يكون مرتدا، فكيف بمن قاتل على منع التوحيد وعلى إعلاء الشرك؟ يكون مرتدا من باب أولى، لأنه هذا قاتل دون حق الله العظيم، أي قاتل على منع حق الله التوحيد، وهو أعظم من الزكاة. وهنا الطائفة التي تكفر إذا قاتل منع الزكاة ليس الشخص، فرق بين الطائف والشخص، الطائفة الممتنعة التي لها قوة شوكة لو قاتلت كفرت، لكن شخص منع الزكاة وأخذ يدفع دون منع الزكاة فأخذت منه بالقوة لا يكفر بهذا. والعلماء يفرقون بين الطائفة الممتنعة وبين الأشخاص والأفراد. مما يدل على هذا في الحقيقة ما جاء فرواه أبو داود رحمه الله في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزل على شط النهر، قال: فيفرق أهلها 3 فرق، أي ينقسم المسلمون 3 فرق أمام هؤلاء، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية، يعني يتركون يهربون إلى الصحراء. قال وهلكوا، أي هؤلاء هالكون آثمون لم تولوا يوم الزحف. قال وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، أي يتركون جهاد هؤلاء ويسالمونهم ويظهرون الموافقة لهم ويصفون معهم فيهلكون، مع أنهم فعلوا ذلك خوفا منهم وكفروا. وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. فجعل الفرقة التي سالمتهم ووافقتهم مع أنهم يريدون قطع الإسلام والدين وشاركتهم كفروا بذلك. والأدلة في أما نصوص العلماء في الحقيقة فهي كثيرة جدا. وأئمة الدعوة أساسا الإمام عبد الوهاب ومن بعده أساسا أحد أكبر أسباب الردة في وقتهم هو هذا الأمر. وقد كان أناس كثيرون يقولون نحن نقر بأن الإسلام حق، بأن التوحيد الذي جئت به حق، وأن الشرك واجب، وأن الشرك محرم، وأنهم مشركون، وكل من عبد الميت فهو مشرك، لكنهم مع هذا يوالون أقوامهم فيقاتلون معهم المسلمين، أي يقاتلون في سبيل الطاغوت، فلم يكفر بالطاغوت. فحكم العلماء بردتهم وكفرهم، ونصوص العلماء كثيرة قديما وحديثا، قديما وحديثا، فتاوى العلماء في الاستعمار، فيما جرى في المغرب الإسلامي، فيما جرى في بلاد الأندلس كثيرة. أنا في الحقيقة يعني في الكتاب عندي نصوص كثيرة، لكن يعني هي في الحقيقة كثيرة، وحتى العلماء المعاصرون. وهذه مسألة ظاهرة في الحقيقة لمن تأمل. يعني يقول الشيخ محمد الوهاب في موضع له يقول وإنما نكفر، لما ذكر من يكفر أصناف، طبعا هذا قسمها أكثر موضع، ويقول أعداؤنا معنا على أربعة أنواع ويقسمهم ويذكر أنواع من يكفر. يقول في موضع وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، هذا واحد أشرك بعدما قمت عليه الحجة. الثاني وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبهة على إباحته، الثاني ما يفعل الشرك لكن يحسنه للناس ويقيم الشبهة عليه، هذا الثاني. وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد وقاتل من أنكرها، أي لم يحسن الشرك ولم يفعل الشرك لكنه قاتل مع أهل الشرك دون من ضد أهل التوحيد. وقال في موضع آخر لما قال أعداؤنا معنا على أربعة أنواع، ذكر ثلاثة أنواع الأول ثم ذكر الرابع، قال ومن سلم من هذا كله، أي سلم من ترك التوحيد، وسلم من الشرك، وسلم من تزيين الشرك وإباحته، وسلم من هذا كله، أي سلم من الشرك والوقوع فيه وغير ذلك. يقول من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع الشرك ويسعون في قتالهم، وعذره ليش باقي معهم أنه أن ترك وطنه يشق عليه، قال فيقاتل معهم أهل بلده ويجاهد بنفسه وماله فهذا أيضا كافر، أي مجرد أن يقاتل مع المشركين وهم يريدون قطع التوحيد وإقامة الشرك هذا مرتد كافر حتى لو لم يفعل فعلهم، حتى لو لم يفعل فعلهم. ثم أن هذا في الحقيقة غير متصور أساسا، من عرف التوحيد حق التوحيد وعرف شروطه وعرف معنى الكفر بالطاغوت ما يمكن يجتمع هذا مع أن يقاتل إنسان في سبيل الطاغوت في طمس التوحيد يقول أنا محب للتوحيد، لا يمكن، هذا لا يستقيم عقلا ولا شرعا. وذلك لما جاء شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة المعروفة وهي فيما إذا دعي الإنسان للصلاة فامتنع من أداء الصلاة ثم يقتل، يعني يدعى للصلاة ويمتنع حتى يقتل ويصبر على القتل، لما جاء لهذه المسألة في كتاب الصار المسلول ماذا قال؟ قال ومن الفقهاء من قال أنه إذا كان مقرا بالصلاة وقتل دون فعلها أنه يموت مسلما عاصيا، قال وهذا خطأ، إنما دخل عليهم من باب الإرجاء، إذ لا يتصور أن مسلما يقر بوجوب الصلاة وبأن الله فرضها وهو ملتزم لها، أي ملتزم بوجوبها عليه، ثم يصر حتى يقتل ولا يفعلها، قال هذا لا يتصور أبدا. وإنما يقول هذا من يقول هذا من يقول هذا أهل المرجئة. المرجئة ما مشكلتهم؟ المرجئة يقول أن الإيمان في القلب، ولذلك الإنسان عندهم لا يكفر لا بالقول ولا بالفعل، يكفر إذا ترك الاعتقاد القلبي، لأن الإيمان في القلب وضده إيش؟ الكفر، أي كفر القلبي. ومن هنا علقوا المسائل هذه في القلب. أما أهل السنة يقول لا، الإنسان يكفر بقلبه وبقوله وبفعله، وذلك قالوا من سب الله ورسوله وهو في كامل عقله باختياره يكفر ظاهرا وباطنا، وأخطأ من قال أنه كفر باطنا لأن ظاهره دل على باطنه، هذا كلام المرجئة، بل هو قوله هو الذي كفره. قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، كفرهم الله بالكلمة لا باعتقاد القلب. ولذلك عند أهل السنة أن الكفر قد يكون بالفعل وإن لم يصاحبه اعتقاد قلب. والحقيقة المسألة فيها بحث طويل يعني، لكن غاية ما استدلوا به من يعني غاية ما استدل به من بعض طلبة العلم الذين يقولون لا أن مناطها القلب وأنه لا يكفر ولو ظاهر المشركين حتى يحب دينه بقلبه، غاية ما استدلوا به مع مخالفة نصوص الكتاب والسنة ونصوص العلماء، غاية ما استدلوا به أمور ثلاثة. الأمر الأول قصة حاطب بن أبي بلتعة، فقالوا هذا حاطب لم يكفر بذلك، وقد أنزل الله جل وعلا قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، خاطبه باسم الإيمان مع أنها نزلت في قصة حاطب. قالوا هذا تجسس على المسلمين وأخبرهم بعورة المسلمين وهذه مظاهرة، مع ذلك لم يكفر، بل اختلف العلماء، والعلماء مجمعون على أنه لا يكفر، وذلك هم مختلفون كما ذكر ابن القيم بين من يرى وجوب قتله وبين من يرى سجنه وبين من يقول أن الإمام مخير في الجاسوس المسلم بين أن يقتله وبين أن يسجنه أو يعاقبه، وهو اختار ابن القيم في الزاد. لكن مسألة التجسس غير مسألة المظاهرة، الصورة مختلفة تماما. المظاهرة أن يشاركهم في القتال، أن يصف تحت رايتهم في قتال أهل التوحيد، يشاركهم بسيفه ولسانه أو برأيه في القتال. ولذلك العلماء قسموا الجاسوس إلى قسمين، جاسوس مقاتل وجاسوس غير مقاتل. ما هو الجاسوس المقاتل؟ الجاسوس المقاتل الذي هو عين المشركين ويسمونه في الفقه بالطليعة، الذي يبعثه الجيش طليعة يتطلع لهم، هذا حكمه غير حكم الجاسوس الذي غير لم يشارك في القتال كحال حاطب رضي الله تعالى عنه، ما شارك. وفرق بين التجسس معهم مع المشاركة في وقت الحرب وبين التجسس في حال الأمن مع غير مع عدم المشاركة ولا الانحياز إلى ديارهم، لأن حاطب رضي الله عنه تجسس متى؟ في وقت الأمن وقت الصلح، ولم يكن ثمة حرب ولم يشاركهم. وحتى تتصور صورة التجسس، العلماء يقولون أن الضمان مترتب على المباشرة، ومختلفون في التسبب، مختلفون في التسبب. يعني أعطيكم مثال المباشرة والتسبب. مثال لو جاء رجل ومسك رجلا ورمى في فم الأسد وأكله الأسد، من الذي باشر القتل؟ نضمن الأسد ولا نضمن الرجل؟ ما يمكن تضمين الأسد مع أنه مباشر، لكن نضمن الرجل لأنه تسبب تسببا مباشرا تسبب. وذلك قال العلماء أن المباشر يضمن بلا خلاف إذا كان ممن يضمن مثله. المتسبب جعله نوعين، تسبب يترتب عليه المباشرة وتسبب لا تترتب عليه المباشرة. أنا أعطيكم مثال حتى تتصوروها. جاء رجلان يريدان قتل شخص، فجاء إلى رجل ومعهم سلاح، قالوا أين فلان؟ وهو يعلم أنهم يريدون قتله، فقال فلان في البيت الفلاني ومعه كذا وكذا والباب المكان الفلاني، أخبرهم بماذا؟ بالطريق الموصل إليه. ذهب هذان إلى هذا الرجل، أحدهما أمسكه والآخر طعنه فقتله. أما الطاعن فيقتل بالإجماع، والممسك على القول الصحيح يقتل لأنه متسبب، تسببا ترتب عليه القتل، أي لولا هذا السبب لما تباشر القتل، وذلك يضمن على الصحيح في أقوال الفقهاء. أما ذاك الذي قال بيته بالإجماع لا يقتل مع أنه متسبب، لكن هذا السبب لا يترتب عليه مباشرة، لأنهم قد يدلهم عليه ولا يقتلونه، قد يدلهم ولا يتمكنون منه، فهو متسبب لكن تسبب لا يترتب عليه مباشرة، وذاك لا يضمن بإجماع العلماء. هذا مثل الجاسوس. الجاسوس قال المسلمين عددهم كذا، جيشهم في المكان الفلاني في غير وقت الحرب، أما لو أشار عليهم في وقت الحرب وهم يضربون هذا حينئذ يكون مظاهرا، لكن في غير وقت الحرب قال عددهم كذا وعددهم كذا، هذا تسبب لكن غير مظاهرة. هذا التسبب الذي لا يترتب عليه مباشرة، لأنهم قد يخبرهم ولا يتمكنون المسلمين ولا يفعلون وقد يعجزون عن ذلك. ثم أن يعني الحق أن أجب على حديث حاطب كثيرا، أنا ذكرت في البحث أنها ستة لكن أذكر بعضها بس. ثم أن المباينة بين الجاسوس والفرق بينه وبين المظاهر فرق كبير جدا، بين شخص يحمل السلاح خلف رايات الكفر مع المشركين وهم يسبون الدين ويكفرون المسلمين ويقاتلون لأجل الدين ويقاتل معهم، وبين شخص قبل القتال قال حدتهم كذا وكذا وهو في بيته، فرق كبير جدا في صورة المسألة تماما. لا هذه ليست لها علاقة بهذه، ليست علاقة لها بهذه. الدليل الآخر استدلوا به أيضا قصة العباس بن عبد المطلب وأنه أسر في بدر، أي شارك في بدر ضد المسلمين وأسر وفدي. وجاء بعض الأحاديث أن النبي أنه قال يا رسول الله قد علمت بإسلامي، فقال إيش ظاهرك علينا وباطنك، باطنك معنا وظاهرك علينا، فقال لم يكفر العباس. نقول أساسا أن إسلام العباس قبل الفتح ليس بصحيح، والحديث الثابت في السيرة أن إسلامه كان بعد الفتح، هذه القصة. لو فرضنا صحته لا يدل على هذا، بالعكس الحديث يدل عليهم. ذكر الشيخ رحمه الله وقد ذكرت أنا قبل ذلك بأن في قصة أسرى بدر هؤلاء الذين خرجوا كارهين أنزل الله فيهم هذا الوعيد الشديد، وجاء في بعض الآثار الحديث أن العباس قال يا رسول الله ذكر إسلامه فقال لقد خاصمت فخصمت، أي أنزل الله عز وجل ماذا هذه الآية الذي في قول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا وجعلهم ظالمين لأنفسهم. وحتى قوله ظاهرك علينا يدل على الحكم في الظاهر، الباطن ليس علينا منه، نحن علينا بما أظهرت. ولذلك قبل منهم الفدية، أي قبل الفدية، لو كان مسلما ما قبل الفدية، أي قبل الفدية في عمه، فدل أنه إيش حكم عليه حكم ماذا؟ حكم المشركين. هذا لو فرضنا أن القصة ثابتة. المسألة الثالثة يستدلوا ببعض كلام العلماء الذين يعلقون التجسس بالقلب ويقول لا يكفر الجسس حتى يحب بقلبه، بعض عبارات العلماء. هؤلاء العلماء الذين ذكروا كلهم من الأشاعرة كالقرطبي وأبو بكر بن العربي وغيرهم، والأشاعرة أصلهم أن الإيمان في القلب أساسا، وذلك هذا القول ناشئ عن خطأهم في الإيمان. ثم أنه في مسألة التجسس لحنا نختلف في التجسس، هذه مسألة والمظاهرة إيش مسألة أخرى. الحقيقة يعني المسألة طويلة، لكن الذي أقوله ونص العلماء كثيرة، الشيخ بن باز لهم في أكثر من موضع، وابن عثيمين رحمه الله في قد سئل صراحة وقال أن الذي يشارك الكفار في أفعالهم الكفرية ولو لم يعتقد اعتقادهم كمن يقاتلهم ضد المسلمين فهو كافر مرتد، نصوص كثيرة جدا. أما أمة الدعوة فنصوصهم أكثر من تحصر، وليس هناك موضع واحد قط، أقول هذا، ليس هناك موضع واحد لأمة الدعوة قط يعلق الأمر في القلب، إذ لو كان الأمر معلقا بالقلب لكان ذكر المظاهرة عبثا لا أثر له. لو كانت المسألة معلقة بالقلب لو لم يظاهر فهو كافر، لو أحب دين الكفار وحب نصرتهم على المسلمين هو مرتد ولو لم يظاهر، مع ذلك ما ذكر علماء هذا قط، وجاء في الناقض وعلق بالمظاهرة. إذا لو ألغينا المظاهرة لقلنا أن الشيخ علق الحكم بما لا أثر له، هذا يخالف أساسا حتى اللغة وحتى الاستقامة العلمية. الشاهد أن هذه المسألة يعني أحببت ذكرها لأنها متعلقة بما ذكرنا. أنا حتى نؤكد المعنى أنا سأذكر لكم بعض الصور التي استدل بها الجهال التكفيريين مما ليس داخل في المظاهرة. مثالهم استدلوا على أيام الغزو العراقي، قالوا إتيان بالكفار لقتال المسلمين هذه مظاهرة، واستدلوا نص كتب ناصر الفهد مجموعة كتب ناذر الدة، هذه صورة مختلفة تماما لا تدخل في صور مظاهرة. أولا هذه استعانة، وفرق بين الاستعانة والمظاهرة. الاستعانة أن المسلم يحارب الكفار يحارب أعداءه فيستعين بالكفار، الاستعانة مسألة، والمظاهرة أن تأتي لكفار هم يقاتلون المسلمين فتشاركهم أنت، هم الذين بدأوا المعركة، هذه استعانة ولها أحكام فقهية غير عن تلك. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه لو فرضنا أنها مظاهرة، طيب مظاهرة ماذا؟ نصارى ضد من؟ ضد بعثيين، والبعثيون كفار أكثر من اليهود والنصارى، وكل من قاتل تحت راية البعثية فهو مرتد كافر، كما أن كل من قاتل تحت راية النصارى فهو مرتد كافر. لا يقول جيشه مسلمون، لا، الجيش الذي قاتل تحت راية البعثية فهو مرتد، ولذلك غاية ما يقال أنه نصرة نصارى على مرتدين كما ذكر الشيخ بن باز، وهم أشد كفرا. فليس الداخل في مسألة مظاهرة المسلمين إطلاقا. المسألة الثالثة وأيضا يقال أن هذا لو فرضنا إسلامه هو معتدي على المسلمين، وفرق بين أن يشارك المسلمون الكفار في صد معتد عليهم. معتد صورة المظاهرة أن يأتي مسلم لا علاقة له فيظاهر مشركين لنصرة شركهم، هذا لم يكن المسألة كذلك، وإنما هذا صدام اعتدى على المسلمين وجاء المسلمون العاجزون عن دفعه فاستعانوا بالنصارى لدفع شره وهو أعظم شرا منهم، فهي استعانة وفيها دفع باغ، فالصورة مختلفة تماما. ومن الصور التي ذكروها أيضا أيام أفغانستان وقال من أعان أمريكا ضد حرب طالبان فهذا مرتد ومظاهرة كذا كذا، نقول هذه الصورة ليست داخل أساسا. فرق بين يأتي مسلمون يعتدون على الكفار ويهجمون عليهم ويقتلونهم ثم يقوم الكفار لدفع أذاهم، ثم هؤلاء أساسا القاعدة وهؤلاء هم بدأوا الحرب على المسلمين مثل يوم مثل داعش، يقول لك اليوم التحالف. طيب أول شيء الخوارج حكم بعض العلماء بكفر مردتهم، وهذا قول الإمام أحمد وقول مشهور الفقهاء، واختار الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فعلى هذا القول فليس المسألة داخلة في مسألة المظاهرة لأن هؤلاء كفار في الأساس. ولو قلنا بإسلامهم نقول هذه ليست مظاهرة لأن هذا جيش منفصل وهذا جيش منفصل، هذا تعاون وتحالف، التحالف غير والمظاهرة غير. المظاهرة إذا انضم إليهم يكون جندية من جنودهم يعينهم ويفتح لهم، وهذه لا، جيش منفصل هذا جيش منفصل. هذا مسألة. المسألة الثالثة أن المسألة في قتال على التوحيد على الدين، أما داعش هؤلاء اعتدوا على المسلمين والكفار ما تركوا أحدا لا طيرا ولا حيوانا لا إنسانا ولا بهيما إلا واعتدوا عليه، ما أبقوا أحد حتى اعتدوا عليه، كذلك القاعدة، وهم الذين بدأوا الحرب. اليوم المملكة وغيرها من الدول التي شاركت هذه أساسا تدفع عن نفسها لأن هؤلاء بدأوا الحرب، قاعدة بدأت الحرب وفجرت في المملكة وفي الدول الإسلامية من قديم قبل حرب طالبان في 2001 وقال قبل حرب العراق وقبل حرب داعش. ولذلك كما ذكر الشيخ باز قال يجوز التعاون مع الكفار لصد مسلم باغ معتد، وذاك الدول التي دفعت تدفع عنها الأذى والبغي الذي هؤلاء، وهذه غير داخل في صورة مظاهرة لا من قريب ولا من بعيد. وذاك الخطأ أن تنزل الصورة على غير الصورة التي هي عليها. احنا فضلنا في ذكر هذا. طيب أكمل إن شاء الله حتى ما ندرك الوقت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويزيد من ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلب، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
نعم، هذا كما ذكرنا أن هذا يؤكد أن اللوم وقع على من ترك الهجرة المقدور عليها، وذلك عذر الله العاجز عن الهجرة، قال إلا المستضعفين، يعني رجل مستضعف عاجز عن الهجرة ثم أكره على الخروج مع المشركين مكره ولم يشارك في القتال فهذا معذور لأنه غير قادر على دفع إكراههم في الخروج وغير قادر على الهجرة فهو معذور، لكن بشرط أن لا يرفع سلاحا على المسلمين. فكونه عذر مستضعفين دل على أن أولئك كانوا قادرين على الهجرة لكنهم تركوها مع قدرتهم عليها حتى تسلط عليهم الكفار فأخرجوهم فاستحقوا الذم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
نعم، يقول من فهم هذا الموضع، موضع هؤلاء الذين تركوا الهجرة الواجبة حتى أنزل الله فيهم هذا الوعيد مع قدرتهم على الهجرة، ومن تأمل موضع قصة أبي طالب ونصرته مع ذلك إيش لم يكن مؤمنا بهذا لأنه لم يتبرأ، عرف دين الإسلام وعرف قول الحسن ليس الإيمان بالتحلي، أليس الإنسان يقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا على التوحيد، قضية مغضية الدعاء، قضية تصديق الأعمال، أين عملك؟ يقول أنا على التوحيد وأتبرأ من الشرك، ثم يصف في صف المشركين يقاتل في سبيل الطاغوت، كيف يكون موحدا؟ يقول لا، أنا حققت لا إله إلا الله، جئت بالمحبة. أي محبة؟ أنت نقضت المحبة كلها. المحبة تعني مناصرة، أنت قاعد تناصر الشرك، كيف تكون محبا لله إلا الله؟ بل أنت محب لضدها. فلذلك يقول ليس الإيمان بالإيمان التحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ومن الأعمال أن يتبرأ الإنسان من أهل الشرك، وأن يعاديهم، وأن يجاهد ما استطاع، ومأمور بجهادهم ومعاداتهم وبغضهم. فإذا فعل نقيض ذلك فقد نقض توحيده. يقول لذلك قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا دليل أهل السنة بأن العمل جزء في الإيمان، وأنه لا يصح الإيمان بلا عمل. قال إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم معنى كلام، والعمل الصالح يرفعه، أي إذا كان الكلام الطيب لم يقارنه عمل فإنه لا يرتفع إلى الله. فدل أن الكلام وحده لا يكفي. لو قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئا من الإسلام بظاهره، لا يكون مؤمنا، لأن كلامه لا يرتفع إلا بعمله. أين العمل؟ لا يوجد عمل. وإذا قال والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلام، بمعنى أن الكلام لا ينفع إلا إذا اقترن بالعمل اللازم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الموضع السادس يتعلق بالردة، لأن أناسا ممن عارضوا الشيخ رحمه الله كانوا يرون أن قول لا إله إلا الله عاصم للدم والمال، ولو فعل الإنسان جميع نواقضها، لو قال لا إله إلا الله ثم أنكر البعث فهو مؤمن، ثم لم يكفر بالطاغوت فهو مؤمن، ثم وقع في الشرك فهو مؤمن، فجعلوا الكلمة عاصمة. وذلك قال هؤلاء الشياطين يسمون العلماء، يقولون كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر، قال هذا الشرك دعاء الموتى، لكن هم لا يكفرون. لماذا؟ قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فجعلوا العصمة منوطة بمجرد الكلمة وإن خالفتها الأعمال. بل منهم من يقول أن البوادي ليست على شيء من الإسلام ومع ذلك هم مسلمون، كيف؟ قال لأنهم قالوا لا إله إلا الله ولم يفعلوا شيء من لوازمها ولم يقولوها بشروطها، فجعلوا الكلمة نافعة مجردة عن شروطها ولوازمها وحقوقها. وهؤلاء شياطين، لا شك أنهم شياطين. ومن من يقر بأن بعض البوادي ينكر البعث ويستهزئ بمن أقر بالبعث، مع ذلك يقولهم مسلمون. لماذا؟ قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فالشيخ يذكر قصة الردة ليبين بأن كلمة لا إله إلا الله لا تعصم إلا بالإتيان بحقوقها والتزام لوازمها وتحقيقها بشروطها وترك موانعها ونواقضها. نعم،
قال رحمه الله تعالى ومع هذا كله يصرخ هؤلاء الشياطين المرضة الجهلة أن البدو أسلموا، ولو جرى ذلك كله لأنهم يقولون أن لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس، ومع ذلك أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر.
نعم، يقول أن هؤلاء يقولون أن البدو إسلام مع أنهم لم يفعلوا شيء من حقوق لا إله إلا الله، فجعلوا مجرد الكلمة عاصمة ولو فعلوا نواقضها. يقول ولازم قولهم أن اليهود مسلمون، لأن اليهود لم يشركوا، ليسوا كالنصارى. النصارى قد اتخذوا عيسى وأمه إلهين، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. اليهود يقولون لا إله إلا الله ولم يشركوا، وليس عندهم قبور وأضرحة ومقامات يستغيثون بها، وليس عندهم نبي يدعونه ويعبدونه إلا طائفة قليلة عبدة عزيرا، فقط، أما اليهود كيهود لا، لكن كفرهم لأنهم أنكروا نبوة عيسى ومن جاء بعده من النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون لا إله إلا الله لكنهم كانوا كفارا لأنهم لم يلتزموا ما دلت عليه الله من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. فدل على القوم لا يعصم دمهم وماله بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله حتى يلتزموا حقوقها. وكذلك المرتدون في عهد أبي بكر رضي الله عنه افترقوا في ردتهم، وقلنا أنهم كانوا أربعة طوائف، طائفة جحدت الدين، وطائفة اتبعت من ادعى النبوة، وهم لم يمتنعوا من أن يقولوا لا إله إلا الله. من اتبع مسيلمة هل كان يقول لا إله، هل كان يمتنع من قول لا إله إلا الله؟ بل أتباع مسيلمة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك كانوا كفارا بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنهم ادعوا أن مسيلمة نبي، مع أن مسيلمة قد أقام الشهود على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه النبوة وألحقه بها، فخدعوا بذلك، ومع ذلك كانوا مرتدين بالإجماع لا يعذرون بجهلهم، لأن هذا مما لا مما يعلم من الدين بالضرورة. فهؤلاء ما أنكروا كون كلمة لا إله، ولا أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة، ولا تركوا صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صياما، لكنهم فقط آمنوا بمسيلمة، ومنهم من آمن بطريحة، ومنهم من آمن بالأسود العنسي، وقد قتل الأسود العنسي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قتل عبد الله بن فيروز، وطريحة أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وقتل في معارك المسلمين، وأما مسيلمة فقد قتله الصحابة في قتال أبي بكر في يعني كان القائد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ولذلك هذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله لا تعصم، كما أنها لم تعصم اليهود لم تعصم أقوام رب أصحاب مسيلمة، والعلماء مجمعون على أنهم مرتدون مع أنهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن لمجرد اعتقادهم نبوة مسيلمة كانوا كفارا، بل من شك في ردتهم فهو كافر، لأنه شاك فيما أجمع عليه المسلمون ودلت عليه الدلائل وصار مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة بن خويلد الأسدي في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء. ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة.
نعم، يعني هؤلاء كلهم على حد سواء، الذي جحد الدين بالكلية والذي أقر بالإسلام كله لكن صدق بمن ادعى النبوة كلهم سواء، هذا امتنع من قول لا إله إلا الله بالكلية، وذاك أقر بها وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقر بالإسلام وبشروطه لكن آمن وصدق بمن ادعى النبوة سواء، أي هؤلاء امتنعوا من قول الله وهؤلاء لم يمتنعوا، مع ذلك كلهم على حد سواء مرتدون، فدل عن الكلمة لا تعصم حتى يأتي الإنسان بشروطها ويمتنع من نواقضها، فإنها كلمة لها شروط لا تصح إلا بها ولها نواقض تبطلها، وقد تكون النواقض مقترنة بلا إله الله كترك الشروط، وقد تكون بعد ذلك كمن يقول لا إله الله ثم يسب الله ويسب رسوله أو يجحد شيئا من الدين أو ما شابه ذلك من هذه الأمور أو يقع في الشرك بعد أن قالها، ولك لا تعصم هذه الكلمة إلا بالتزام حقوقها، وهذا هو الأصل أن من قالها عصم دمه وماله، فإن تبين وقوعه في نواقضها حين الحكم بكفره ولا ينظر إلى قوله، كما أن قوم سيلمة كانوا يقولون هذا ومع ذلك ما نظر الصحابة إلى أقوالهم ولو قالوا لا إله إلا الله لم تعصمهم، وكفرهم كان بسبب تصديق بنبوة مسيلمة لا لجحدهم قول لا إله إلا الله ولا لجحدهم أن محمد رسول الله ولا لأنهم جحدوا الصلاة والزكاة، ولكن لأنهم صدقوا مسيلمة، ومن من صدق الأسود العنسي ومن من صدق طليحة، فكانوا على حد سواء أي في الحكم مع من أنكر التوحيد وأنكر أن لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. قال الأمير إن كنت صادقا فألق السلاح. فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا هو حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى؟
نعم، ذكر الشيخ قصة الفجاء السلم الذي جاء إلى بكر وأراد أن يجهزه بجيش لقتال المرتدين، لكنه أخذ الجيش فأخذ يقاتل المسلم والكافر لا يفرق بينهم، فبعث أبو بكر له جيشا حتى استطاعوا أخذه فحرقه بالنار عقوبة له على قتله للمسلمين، ومع أنه لم يجحد لا إله الله ولم يجحد أن محمد رسول الله ولم ينكر شيئا من واجبات الإسلام، ومع ذلك كان حكم القتل ولم يعصم دمه وماله بهذه الكلمة لما فعل ما فعل. وأما تحريقه بالنار فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من جوزه ومنهم من منعه مطلقا، منهم من جوزه على سبيل العقوبة والردع كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكما فعل علي بمن ادعوا فيه النبوة أو الإلهية كالسبئية فحرقه، ومنهم من منع من ذلك مطلقا كابن عباس، ومنهم من قال يجوز التعذيب بالنار على سبيل القصاص وليس على سبيل العقوبة، بمعنى لو حرق رجل بالنار عمدا لجاز أن يقتص من الحاء من أحرق بالنار قصاصا. نعم، فهذا حكم الصحابة في هؤلاء، وكلهم يقرون بلا إله إلا الله مع ذلك لم يعصم دمهم ومالهم، فدلنا هذه الكلمة إنما تعصم من لم يأتي بناقض من نواقضها، تعصم من التزم حقوقها وأتى بشروطها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المرضة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، هذا ما ذكر الشيخ رحمه الله عن بعض من عاصروه ممن يصححون إسلام من لا يقر بلا إله إلا الله ولا يأتي بحقوقها لمجرد قول الكلمة، وهذه شبهة لا يزال بعض المشركين يدفع بها في نحر أهل التوحيد، فيمنعون من تكفير من دعا غير الله، ومن طاف بالقبر تعظيما له، ومن ذبح لغير الله، ومن اعتقد بالغوث والقط، قالوا لأنهم يصلون ويصومون. نقول: الصلاة والصيام لا تكون عاصمة ولا قول لا إله إلا الله حتى يلتزم بحقوقها. فالصحابة رضي الله عنهم كفروا من قال لا إله إلا الله وأجمعوا ردتهم وكفرهم مع أنهم يقولونها، كهؤلاء في وقت أبي بكر في الردة، وكبني عبيد القداح الباطنية وغيرهم، والعلماء مجمعون على ردتهم وكفرهم ولم يجعلوا كلمة لا إله إلا الله عاصمة لهم، لأنها إنما تعصم من لم يأتي بنواقضها، لكن من أتى بناقض من نواقضها كوقوعه في الشرك أو ترك البراءة من المشركين أو تزيين دين المشركين أو ذكر العذر لهم أو أن يناصرهم على أهل التوحيد، فهذا لا تنفعه الكلمة لأنه لم يأتي بحقيقة مدلولها. طبعا الملاحظ أن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الأنواع ليعالج قضية مهمة عقد عانى منها، عانى بسببها وليس عانى منها، عانى بسببها، وهي أن أناسا لم يفهموا حقيقة الكفر بالطاغوت، فربما أقر بعضهم بالتوحيد في مكاتباته للشيخ، مع ذلك بقي مع قومه يظهر موافقة لهم ولا يهاجر مع قدرته ويعتذر بمحبة وطنه وأهله، ومنهم من يقوم بنصرة أهله وقرابته. فأراد الشيخ أن يؤكد على حقيقة البراءة من الطاغوت، وأن الشرك هو دعاء غير الله عز وجل وعبادته طلبا للشفاعة، أما من جمع مع ذلك الاعتقاد فيه بالتأثير فهذا شرك زائد. الشاهد أن كما ترون هذه القضايا الحقيقة التي ذكر الشيخ وانتقاها كلها تبين أصل الإسلام وتبين جوانب مهمة قد تخفى عن بعض الناس، لا يزال بعض الناس يقع فيها ممن ينتسب الإسلام جهلا بهذه الكلمة وبمدلولها وبحقوقها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. في مجال الأذان ولا الأذان؟ طيب إذا كان هناك أسئلة. نعم. إذا العلماء شوف دعاء الميت شرك، وهو الطلب منه، كان يقول يا ميت احمني انصرني عافني، سواء طلب منه أمرا لا يقدر عليه إلا الله أو طلب أمرا كان يقدر عليه في حياته والآن غير قادر. كان قال انصرني على فلان وقاتل معي، وهو لو كان حيا لكان قادرا. والمسألة التي ذكرتها هي أن يقول الميت ادعو الله لي، لا يطلب منه بل يقول ادعو الله لي، ادعو الله لي، فيكون المطلوب حقيقة هو الله لكن عبر دعاء الميت، الذي تدل عليه ظاهر النصوص أنها شرك، شرك أكبر، الذي تدل على نصوص الكتاب والسنة شرك. إذا مات من آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وسمى الله دعاء الميت شركا، قال والذي تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يشمل كل دعاء حتى الطلب. هذا هو الأظهر، وإن كان ينقل عن شيخ الإسلام أنه قال أن هذا بدعة شركية وليست شركا، لأنه لم يطلب من الميت وإنما طلب منه الدعاء، وفرق بين الطلب الدعاء وبين الطلب منه، فهو طلب منه الدعاء وفرق بينه وبين هذا، لكن الذي عليه عامة أئمة الدعوة وغيرهم أنه شرك أكبر. نعم نعم طبعا الذبح عبادة، الذبح لا يتصور أنه يفعل لغير العبادة إلا أن يذبح إنسان شاة لحم، هذه مسألة ثانية. الذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، ليس فيه شرك أصغر. الذبح، الذبح ليس فيه شرك أصغر، ليس كالحكم، قد يكون كافرا كفرا أكبر أو أصغر، إن حكم مستحلا أو جاحدا كفر أكبر، إن حكم إيش مع إقراره بذنبه وهذا معصية، أما الذبح لا، الذبح عبادة مجردة لا تكون إلا شركا إذا فعلت لغير الله مطلقا، ما في أصغر وأكبر. لا، إذا كانوا يعصون أو اختلاط نساء برجال أو معاصي ينصحهم، إن لم ينتصحوا لا يجلس معهم في وقت المعصية، وقت المعصية لا يجلس، يخرج يذهب إلى مكان آخر حتى يتركوا هذا. بالتبديل، أي تبديل؟ قال القوانين قصدك؟ لا، الحين نحن الآن المسألة الحادثة هي تقنين القوانين. العلماء أهل السنة والعلماء مجمعون على أن من جحد الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ومن استحله فهو كافر، لأن من أحل الحرام المجمع عليه فهو كافر، ومن أنكره فهو كافر. ومجمعون أيضا على أن من كان يحكم الشريعة لكن خالف حكمه لهوى أو لرشوة أو لكذا أو لمحاباة أنه فاسق. هاتان مسألتان مجمع عليهما، الخلاف في مسألة التقنين، فيما لو جعل القانون المخالف للشريعة قانونا عاما. أذان المؤذن، بقي وقت لا تؤذن، ها؟ زين. مختلفون في صورة التقنين، وفيما لو جعل مثلا أن السارقة يسجن وأن الزاني يعاقب بغير ما جاءت به الشريعة، ومسألة القوانين هذه العلماء مختلفون فيها بين أهل العلم، منهم من يرى أنها كالحكم بالرشوة وغيرها، لا فرق بين أن يجعل الحكم بما زال قانونا أو أن يحكم به مرة أو مرتين أو ثلاث، أنه معلق بالاستحلال، وهذا قول عامة العلماء، وهو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة والأصول العامة. ومنهم من قال أن التقنين دال على الاستحلال ودال على التفضيل، فيكفر بمجرد التقنين لأنه دلالة على ماذا؟ على الاستحلال والتفضيل، وهذا قد ذهب إليه بعض العلماء كالشيخ ابن إبراهيم بن عثيمين وغيره من أهل العلم. فهي في هذه الصورة مختلف فيها، كخلاف العلماء في تارك الزكاة وتارك الصلاة لا يبدل بعضهم بعضا، بل هي مسألة خلافية. وهذه المسألة من يرى الكفر بتحكيم القوانين مطلقا غير قول الخوارج، وقول ابن إبراهيم لا يخدمهم ولا يسعفهم لأمور كثيرة. الأمر الأول أن الخوارج يعدون الحكم بالقوانين كفر بالإجماع، وينقلون عليه نصوص العلماء بالإجماع، وهذا قول باطل، بل الإجماع أقرب إلى ضده منه. هم يقولون بالإجماع وهذا باطل، ما قال حتى ابن عثيمين ما قال أن هذا إجماع. الأمر الثاني أنهم يعدون من خالف فيهم مرجئا، وهذا باطل. مثلهم مثل من يقول أن من لم يكفر بتارك أن من كفر تارك بالصلاة خارجي، أو يقول من يكفر أن من لا يكفر مرجئ. العلماء ما سمى من اختار الكفر بالقوانين ما سمى من خالف مرجئ. كيف الشيخ ابن عثيمين في مسجده يشرح رسالة الشيخ الألباني التي عليها تعليق ابن باز في مسجده، كيف يحكي الإجماع على خلاف أو يرى مرجئا؟ الأمر الثالث أن الخوارج نزلوا الأحكام على الأعيان فكفر الحكام بأعيانهم، وهذا خطأ. العلماء الذين قالوا ما كفر أحدا بعينه، لأن الشبهة في الحاكم كثيرة، وقد يأتي من يزين له ويصوب له ما يفعل، وهؤلاء نزلوا على الأعيان. الأمر الرابع أن هؤلاء استحلوا الخروج عليه، وهذا باطل، لأن الخروج لا يكون إلا على الكفر المجمع عليه، وهذا غير مجمع عليه. لو جاء رجل قال أنا أرى بكفر تارك الزكاة، هل يجوز أن يخرج؟ لا، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي الحجة فيه برهان واضح بين لا خلاف فيه. وهؤلاء يحكمون بالخروج وجواز الخروج والتكفير والردة، وما قال أحد ممن يرى بكفر تحكيم القوانين هذه اللوازم أبدا. شتان بين قول الخوارج وقول من كفر بالتقنين، والله أعلم. بعد الصلاة لا في أسئلة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
نعم دعنا من هذا السؤال دعنا من هذا السؤال يعني الترجمة وحدها ليس من فيها محذور إلا إذا كان فيها إعانة عليهم على أمر محرم أو ما شابه ذلك فتكون محرمة. يعتمد إن كان القتال قتال ردة فهذه نوع من الإعانة، وإن كان القتال دون ذلك فكل له حكمه، لكن ما ينبغي أن يفعل هذا لجنودهم وقواتهم. نحن نقول كفر الجوارح لما دلت عليه النصوص أنه كفر الجوارح، يعني مثلا نقول هذا كفر الجوارح، إذا دلت النصوص أن هذا كفر أكبر حينئذ نقول كفر بالجوارح ولا نشترط القلب، لكن ما جاءت النصوص تدل على أنه كفر بالجوارح أطلقا أصلا، لكن فسرها الصحابة بن عباس فسر من يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنه قال من جحد الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو فاسق طالب. وهذا ثابت من رواية علي بن أبي طالب عن ابن عباس، وبعضهم يضعف هذا الأثر. كيف تضعفه وقد نقله أئمة السنة وأقره؟ لو كان معناه باطل مخالف للنصوص لما ذكره الطبري وابن كثير وكل من تكلم تفسير ذكره. والقضية ليست قضية السند، قضية قضية الإقرار للمعنى الذي دل عليه. ابن كثير ما يتكلم عن المسألة، ابن كثير يتكلم عن من يرى أن الإسلام والكفر شيء واحد يدين الله به. التتر كانوا يدينون بالياسر ويعتقدون تفضيله وتقديمه على الكتاب والسنة، هذا لا شك في كفر هؤلاء. وذلك ما نجد حتى العلماء الذين يقولون بالتقنين أنهم يستدلوا بكلام كثير أو أنه إجماع، وما حكى أحد منهم إجماع في هذه المسألة أبدا. ولو كان ابن كثير يحكي على هذه المسألة لكان حجة قاطعة. والشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الحسن له رسالة في بيان أن الكفر منوط بالاستحلال، ولبعض من الدعوة يكثرون بمجرد التقنين، لكن ما ذكر أحد منهم قط أن هذا إجماع أبدا. ابن كثير تكلم عن التتر كما ذكر الشيخ الإسلام يدينون يعتقدون أساسا أن الياس أفضل من القرآن وأفضل من اليهود أفضل من النصارى ويفتخرون به افتخارا، لكن ما قال أن القوانين هذه أفضل من الشريعة وأكمن منها هذا يكون حكمه حكمهم. مجرد المسألة، لا المسألة كمسألة أن هل يكفر بالتقنين ويكفر بالتقنين مجرد من غير اللوازم الخوارج نقول نعم. لا ما كيف يبدع عليها، لكن يبدع من يقول أنها إجماع أو يقول أن ينزل الأحكام على الحكام ويكثر الحكام أو يستبيح الخروج أو يتهم غيره بالإرجاء ويجعلها من عقيدة المسلمين، هذا هو قول المرجئة وهو مرتكزهم. فمن سلم من هذه اللوازم وقال بكما قال العلماء أنه يرى كذلك وهذا الذي يظهر له ما السنة خلافية. له فتوى في آخره لهذا، لكن كونها أن هذا رجوع ما أظن هذا رجوع. الذي يظهر أن الشيخ رحمه الله مكلمه أهل الجزائر يعني قال لأن الفتنة عندهم قائمة، فالشيخ قال ما يدل على هذا، والعالم قد يفتي أحيانا بما يدرى، يعني يفتي بكلام عام حتى يدرى فتنة واقعة، ولم يقل أني أرجع وأن ما ذكرته أنا أخطأت فيه وهذا كنت أقوله قديما والآن تبين لي كذا، ما قال هذا كلام الذي هو كلمات صريحة في الرجوع. ولو رجع ما يعني ما يمكن إنكار أن المسألة فيها خلاف، ما يمكن. اعتزال الشرك لا بد منه إلا إن كان سنحتاج إليه، أما نعتزلهم يعني لأنه مأمور بالاعتزال، والاعتزال هذا إما أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا إذا كان يأمن على دينه، لكن أن يصاحبهم ويزاملهم بمعنى أن يكون زملاء وأصحاب وأصحاب وخواص من غير نية الدعوة هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من الموالاة، لكنه محرم فيجب عليه لأن هؤلاء أهل فتنة وأهل كذا، إلا أن ينوي دعوتهم، لكن خشي على دينه أو خشي أن يؤثر عليه حينئذ يجب الاعتزال. مثل أهل البدع الهجر المصلحة، الهجر لمصلحتين، مصلحة الإنكار عليهم وردعهم عن بدعتهم، ومصلحة صيانة الإنسان أن يصون نفسه. فإن كان الإنسان يعلم أن هذا المبتدع لا يدعو لبدعته أو لا يؤثر فيها أو ما شابه ذلك، ويرى أن مخالطته أدعى لقبول دعوته وأنه يرجو أن يهديه الله وما شابه ذلك ما هجره، وإن رأى أن هجره فيه مصلحة له ولعله يرتدع هجره، وقد يرى أن هجره ليس مصلحة لكن هو يخاف على دينه وإيمانه فيهجره. إذا احنا قلنا السفر للتجارة، سفر لأجل كسب المال الذي لا يستطيع أن يؤديه بلاد المسلمين، يجوز بشرط أن يكون آمنا على دينه، يأمن على نفسه الفتنة. أما إذا كان لا يأمن على نفسه الفتنة فحينئذ لا يجوز. نحن نقول إن كان عاجز عن التكسب، رجل لا يجد ما يأكله في بلده ولا يجد عملا، مو لأجل التوسع، بعض الناس قد يجد ما يسد يعني حاجته على أقل مستوى، هذا لا يجوز أن يهاجر. بعض الناس يهاجر لأجل التوسع في المال، مو لأجل فقط طلب المعاش. هذا الذي يجوز له أن يذهب إذا كان يريد أن يطلب عملا لا يستطيعه في بلده ولا يقوى على أن ينفق على نفسه ولا على عياله، هذا يذهب بشرط أن يأمن على نفسه الفتنة، لأنه إن لم يأمن يكون قد قدم الدنيا على الدين، والله جل وعلا ييسر له. وقت الخطبة إذا قال الشركة أكبر يعني هذا دعاء، هذا دعاء وليس هذا ليس من الشرك. يا رسول الله استسقي لأمتك، اي قل هذا الحج الضعيف هي على الملأ في وقتها، تقول هذا ليس بالصحيح، والذكر عنه فلان وفلان انه لا يصح. لا هو هي ليس قضية قضية الإخراج، القضية قضية الدليل، الخلاف مبني على الدليل ليس على قضية هذا أصلح للناس ولا أصلح، القضية الدليل، الذي دل عليه الدليل يقال به، هذا الأساس. الذي يرجح بأن طلب الدعاء من الميت شرك أكبر ما يمكن يقول لأنه شرك أصغر، الدليل عنده يدل على هذا. والذي يرى أنه بدعة مجرد أن نقول لفلان استغفر لي ادعو الله لي، مع أن هذا قليل، أغلب من يأتي القبور يستغيث بهم، يا حسين يا بدوي يا، يستغفر بهم بعيدون، هذا يدعو البدوي من بعيد، يا بدوي يا علي يا حسين، وهذا تطلب الولد، وهذا يطلب الصحة، وهذا يطلب العافية، وهذا يذبح، هذا شرك، هذا شرك أكبر. والذين فقط يطلبون منه الدعاء الحقيقة أنهم في الواقع قلة قليلة جدا، لكن من يرى أن هذا ليس شركا أكبر هذا يعني يقوله بناء على الدليل، وليس هناك دليل صريح، يعني النصوص ما تدل على هذا، هو استدل به من جهة المعنى، يقول هذا مطلوب منه أو هذا مطلوب به وليس مطلوبا منه، يقول طلب الدعاء من الميت هو مطلوب به، هو طالب من الله لكن عبر سؤال هذا الميت، فربما يظن أن الميت يسمع فيدعو الله كما كان يدعو في الحياة وليس مطلوبا منه. أما لو قال يا فلان انصرني أو فلان افعل لي كذا اشرح لي صدري، فهذا يكون شرك. نعم يعتقد إيش؟ هذا شرك أصغر، إذا دعا الله بصاحب بجانب القبر أو تصدق بجانب القبر يظن أنه مكان مبارك وأنه أدعى للقبول، هذا شرك أصغر، لأنه يؤدي به بعد ذلك إلى أن يدعو الميت، وهذه وسائل الشرك، لكن لا يكون شركا أكبر إن لم يطلب من الميت. أتمنى يعني يتمنى الإنسان يعني يقول يتحلى به يقول أنا على الإيمان، أو يتمناه تمني يعني أن ينسب نفسه للإيمان وهو ليس حقيقة، هذا المراد، أي قريبا هي في الحقيقة مرادفة لهم، يعني الإنسان يتحلى يقول أنا مؤمن ويدعوه الناس أنه مؤمن. لا، التبديع من أتى إلى أصل أصول السنة فخالفه يبدع ولو لم يفهم الحجة ولو لم تبلغ الحجة. رجل يرى أن الإيمان خارج عن مسمى الإيمان حتى لما تعرفه ومبتدع، بلغت الحجة ولم تبلغ الحجة، التبديع مجرد أن يقول البدعة فهو مبتدع. لكن من كان يظن به خيرا وأنه صاحب علم وقال هذه الكلمة قد تذهب إليه إذا كنت تستطيع فتحاوره لعله أن يرجع، لكن هذا لا يعني أنه ليس بمبتدع، كل من قال بدعة فهو مبتدع. رجل يرى أن الصفات الفعلية تؤول، يرى أن الله لا يخلق أفعال العباد، يرى أن معاوية يجوز الطعن فيه والقدح فيه وليس له فضل الصحابة الخصوصية، هذا مبتدع مطلقا، وبلغته الحجة لم تبلغه، ناقشته لم تناقشه، هذا إجماع أهل السنة على هذا. هم يبدعون بمجرد أن ينقل عن الشخص قول يبدعونه مباشرة. لمن؟ إيه؟ لأن الرجل قال لا يا الله ولم يفعل نقيضها. رجل كان يقاتل المسلمين فعلاه أسامة فقال لا إله الله، الآن قال لا إله الله نعصم دمه، الآن هل فعل بعد ذلك ما ينقضها ولا ما فعل؟ خلاص قتله بعد أن قال لا إله الله بدون أن يفعل نقيضها. لكن لو قال لا إله الله ثم كف عنه أسامة فقام وأراد أن يضرب أسامة نقضها حينئذ، لكن رجل قالها ولم يفعل ما ينقضها فكيف تقتله؟ هذا الأصل، أن كل من قال لا إله الله ولم يأتي بما ينقضها أنه باق عليها. خارجي هذا، نعم. أي طبعا، لأن الأحكام هذا أحكام الفقهاء العلماء، الصحابة ما كفروا الأفراد، كفروا القول منهم منعا، ولذلك العلماء يقولون الذي يمتنع الطائفة التي تمتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إذا قاتل عليها تكفر ولا يحكم بكفرها حتى تقاتل، يعني مثال ذلك هذه طائفة تمنع من أداء الزكاة، أو مثلا لا تظهر الفطرة في رمضان ولا تنكر ذلك، أو تبيع الخمر، أو لا تؤذن، أو ما شابه ذلك، اختلف هل في الوجوب، خلينا نقول في تبيع الخمر، فجاء الدولة قالت يا جماعة أن تعلنوا المنكر وهذا لا يجوز حرام لا يجوز لكم، قالوا لا سنستمر في بيع الخمر حرام سنستمر نقاتلكم، قالوا قاتلونا، هنا لا يكفرون حتى يقاتلوا، ولا نقول خلاص طالما أصررتم فأنتم كلا، وذلك العلماء قالوا إذا قاتلوا كفروا، وهذا في الطائفة، وهذا مثله في الخوارج، العلماء لما قالوا البغاة قال من هم البغاة الذين لا يضمنون مالا ولا دما ويكف عنه، قالوا هي الطائفة الممتنعة، أما الأشخاص والأفراد الذين خرجوا على الإمام بتأويل وهم أفراد ليس لهم منع، قال فحكم حكم قطاع الطريق، وأما من كانوا طائفة، لأن هذه الطائفة في الحقيقة فيها منع، يعني فيها محادة، وذلك علقوا الحكم في الطائفة دون الشخص. الشخص قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيش؟ قال في كل 40 شاة في كل 5 من الإبل شاة، فمن أداها متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوه وآخذوها وشطر مالي عازمة من عزمات ربنا، ما كفر وقال نأخذها منها بالقوة، فحكم الشخص غير حكم الطائفة، الطائفة خلاص الطائفة تقابل الإسلام تقابل تقاتل على حدود الله، أما هذا لا قد يحمله الشهوة ويحمله كذا. لا ما علاقة بالاستحلال هنا، يعني كون إنسان يقاتل دون أن يلتزم الشريعة هذا ينقض من التزامه، أليس المسلم من شروط الإسلام الالتزام؟ بمعنى ما معنى التزام؟ التزام أن يعتقد باطن أنه مخاطب بها وأنه مكلف بواجبات الإسلام وأنه مخاطب داخل تحت الخطاب ملتزم في باطنه الآن ينظر تحقيقه، فكون يقول أنا ملتزم بتحريم المحرمات ثم يقاتل حتى يقتل، يعني مستعد أن يموت دون أن يمنع الخمر، هذا ما يمكن يكون ملتزما ولا يمكن يكون منقادا ولا يمكن يكون قابلا، هذا ينقض تماما النقض، وذلك ليس لأجل الاستحلال، الاستحلال لا، حتى لو ما قاتل لو قال الخمر حلال كبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.